الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أعفنا جميع المشتغلين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أولياء العقد أي عقد النكاح، قلنا إجمالا بالنسبة إلى عقد النكاح يختلف عن عقد البيع، يحتاج إجمالا إلى ولاية اسمها قطع النظر عن الخصوصيات. وفي هذه الجهة خلاف أساسي بين الفقهين السني والشيعي، فعند أهل السنة لابد من الولاية بجميع وجوه العقد، لا يخلو عقد من ولاية، يعني لا يمكن إجراء أي عقد نكاح إلا بولية، كما أن المشهور بينهم جعلوا هذه الولاية بحسب نصيبهم من الإرث إلا ما دل عليه بالخصوص دليل في التقديم والتأخير، فآمنوا برتب ورتب معينة في باب الولاية. فالمشهور عندهم أن الأب هو أول الأولياء، وعن بعضهم نادرا أن الابن يعني ابن المرأة هو الولي الأول، ثم بعد الأب المعروف عندهم الجد، يأتي دور الجد، وأيضا فيه خلاف عندهم، ذهب بعضهم إلى أنه الجد للإخوة في رتبة واحدة، ثم الابن أيضا مع خلاف ليس صريحا لكن فيه أيضا خلاف، ثم الإخوان، ثم الأعمام والأخوال، ثم أولادهم، ثم المولى المعتق، وينتهي إلى السلطان. ومع فقد السلطان يعني في مكان لا سلطان ينتهي إلى عدول المؤمنين، يعني على أيام لا بد أن يكون في النكاح وليهم لا يستثنى منه إطلاقا، سواء كانت المرأة بكرا أم كانت ثيبة أيضا لا فرق فيه، لا بد من وليه حتى لو كانت كبيرة السن. هكذا جاء في فقههم وهذا هو المعروف عنهم مع اختلاف في بعض الرتب. والمعروف عند الفقه الشيعي أن الولاية للثيب غير ثابتة بالنسبة إلى البكر، فيها خلاف بينهم، نتعرض لذلك إن شاء الله بتفصيل. ثم الأولياء بحسب ما جعل عند فقهائنا ستة: الأب والجد للأب والوصي من قبل أحدهما، خمسة من ستة: السيد بالنسبة إلى مملوكته، والحاكم أخيرا الحاكم. هذا إجمال البحث، والمصنف رحمه الله تعرض بتفصيل لهذه الصور ونذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ثم المستفاد من كلمات العامة أيضا أن المتفق عليه بينهم أصولا المرأة
سلطان حاكم
شرعي كمسي ما أعمى شرعي مصطلح، أن المرأة أصولا لا ولاية لها في النكاح بصفة كلية، يعني هذا مسلم عندهم، يعتبر في الولي عندهم عدة شروط: الحرية والذكورة والبلوغ والعقل إلى آخره. فمن المسلم عندهم أن المرأة سواء كانت أما أو كانت بنتا أو عمة أو خالة جدة، أصولا المرأة ليس لها شيء من الولاية، ولا من كان مثلا وليا للمرأة، أبو الأم، جد الأم، أبو مثلا أبو الأم يعني الجد الأبي للأم، يعني أصولا الولاية من جهة النساء لا توجد، لا للنساء مستقلتن ولا من ینتمی الى المرأة من طریق المرأة. یعنی به عبارت اخرى من کان ولیاً للمرأة و من جهت المرأة یکون ولیاً على هذه المرأة التي يراد العقد عليها. هذا من المسلم عندهم، لا يوجد فيه خلاف بينهم، يعني لم يذهب احد منهم الى ثبوت الولاية للمرأة. والانصاف هذا كلام منطقي، يعني حتى يقال هذا الكلام في نفسه منطقي، باعتبار انه لو ثبتت الولاية للمرأة خب لنفس المرأة تفسر الولاية على نفسها. يعني اذا فرضنا ان الام باعتبارها امرأة تكون ولية على المرأة، خصوصا اذا كانت المرأة كبيرة، مثلا اذا كان عمر المرأة مثلا 50-40 سنة، مثلا امها التي مثلا 70 سنة، مثلا اذا كانت للام ولاية، خب بطريق من اولى المرأة من نفسها تكون لها الولاية، لا تحتاج الى ولاية. اذا فرضنا ان البنت لها ولاية كما ان الابن له ولاية في تصورهم، خب البنت اذا جعلت الولاية للبنت، خب لماذا تجعل الولاية للبنت؟ ابتداء نفس المرأة تجعل مالكة لأمرها. انصافا كلامهم هذا منطقي، يعني كلام صحيح، كلام منطقي انصافا، باعتبار عدم جعل الولاية للمرأة، الام والبنت والخاله والعم والجد، جدة الاب، ام الاب، كل امرأة في درجات النسب. و كذلك لو فرضنا ان مثلا من اعتقدته امرأتون، كذلك كانت امرأة اعتقدها امرأة، ثبوت الولاية حينئذ للنساء عندهم متفق عليه. يعني اذا ليس لها اب ولا ابن ولا عم ولا خال، فقط امها موجوده، في تصورهم تنتقل الولاية الى الاب الى مثلا السلطان. اذا فرضنا جميع طبقات الارث لا توجد الا ام المراه، حينئذ يقولون لا ولايه للام، تنتهي الان الى السلطان. على اي حال المتفق عليه بينهم، يعني بمقدار مراجعتي لم اجد اي خلاف بينهم في ذلك، في انه
ظهر البعض يقول مستندين الى الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤامرها، يعني
بل على كيف ما كان فهذا هو المتفق عليه بينهم، يعني ليس فيها أي خلاف بينهم. وأما بين أصحابنا، ما أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصحابنا منهم من أنكر ولاية الأب حتى في البكر، لكن ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوت الولاية للأم وإلى من ينتسب من طرفها، أب الأم مثلا وما شابه ذلك. و استند في كلامه الى رواية عامية تروى عن نعيم ابن عبد الله النحام بالنون لا بالفاء. هذا الرجل يقال من القدماء الذين اسلموا، من بدايات من اسلم، كانت له بنت و اراد عبد الله بن عمر المعروف ان يتزوجها. هذا نعيم من عشيرة من بني عدي، يعني من عشيرة من بني عدي بن كعب، من عشيرة نفس عمر. أراد أن يتزوجها، فالأب أراد أن يزوج البنت ليتيم كان في حجره، فالأم شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أم البنت يعني زوجته نعيم، بأن عبد الله بن عمر خطب الى الی بنتی و ابوها لا يقبل، يريد ان يزوجها يتيما في حجره. فقال رسول الله ائتمروهن في بناتهن او امروهن على نسخه او استعمروهن، النسخ مختلف، او في نسخه ارضها و ارض امها في بنتها، الارضاء الموجود في التعبير بالارضاء. يقال ان ابن الجنيد تمسك بهذه الروايه في اعتبار ولايه الام، وانصافا لا يخلو عن غرابه جدا، مضافا الى عدم صحه الحديث حتى عندهم، يعني من الروايات درجه ثالثه عندهم، ثانيه ثالثه عندهم، مع قطع النظر عن الاسناد عندهم، و عندنا خب به طریق اولا مع قطع نظر عن ذلك ليس في هذه الروايه اي اشعار بانها وليتون ارضها يعني ارض البنت و ارض امها في بنتها يعني ان الام كانت تريد عبد الله بن عمر اكثر من ذاك اليتيم الذي في حجر النعيم على ان كيف ما كان فارضا او ائتمروا او استعمروهن ليس من معناها انها هي الوليه على ذلك و الا اصولا اذا فرضنا انها هي الوليه خب هي تقوم بتزويج بنت آبه لا تحتاج الى سؤال رجل هي التي تقوم بتزويج بنت آل عبد الله بن عمر اذا كان المراد من ذلك الولايه خب الامر سهل هي تقوم بتزويج تنتهي القضيه الان كيف ما كان الانصاف ان تلك الروايه الاستدلال بها غريب جدا و لذام قلنا انه احد من العام لم يذهب الى ولایت الام لا يوجد فقيه عند العام يلتزم بولایت الام طبعا تلك الروايه لها بعض النصوص لعلها لا تخلو عن صحه السند يعني بعض النصوص مختلفه لا نريد الدخول في اسانيد تلك الروايه عندها و يستدل يمكن ان يستدل لصالح ابن الجنيد بروايه انفرد الشيخ الطوسي رحمه الله بنقلها اوردها صاحب الوسائل في ابواب عقد النكاح الباب التاسع الحديث الثالث روى الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا عن احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي عن ابن فضال امس هم اشرنا الى ان ابن فضال في هذه الطبقه يراد به الحسن لان ابن فضال الذي هو مشهور اساسا وهو الاساس الحسن وهو كان رجل لما يصفه ابن فضال شيخ له بهاء وسيما وكان في درجات عاليه من الزهد والعباده ويقال حتى كان يتعبد بالصحراء وبالجبل والوحوش تأنسوا إليه لا تنفرونه هذا الحسن الأب الابن فضال يراد به لا أب علي بن الحسن الابن طبعا الأب اسمه حسن ابن علي اسم والده علي مو اسم نفسه على عين ابن فضال الأب هو الحسن الحسن ابن علي ابن فضال الكوفي و له عدة أولاد أشهرهم علي علي بن الحسن وكذلك أحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن هؤلاء الثلاثة من مشاهير أولاده في الكثرة علي أكثر رواية ثم أحمد ثم محمد على عين عن ابن فضال وشرحنا قلنا أن المرحوم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في سفره إلى الكوفة تحمل تراث أصحابنا الكوفيين أخذ معه تراث أصحابنا الكوفيين منها كتب ابن فضال والمراد به حسن يعني ابن فضال الأب وهو الذي نشر الجملة من تراث الكوفيين عند القميين الشيخ الكليني طريقه إلى ابن فضال هو هذا الطريق أحمد عن صفوان ابن فضال وصفوان في طبقة واحدة تقريبا عن ابي المغرا يا ابي المعزا حميد بن المثنى عن ابراهيم بن ميمون الكوفي المعروف ببياع الهروي هروي نوع من الثياب الرقيقه كانت تصنع وتنسج في هرات فمعروف عندهم هروي يعني الثياب الهرويه عن ابي عبد الله عليه السلام ابراهيم بن ميمون لم يرد فيه توثيق صريح واضح جدا لكن الاعلام كثيرا ما روى عنه انصافا الانسان لما يرى روايات كثير من الاعلام بل يقال صفوان هم روى عنه لكن صفوان لم يثبت روايته عنه توجد روايه واحده في كتاب الكافي صفوان عن ابراهيم بن ميمون ولكن ظاهرا خطا صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم ميمون نفس الروايه موجوده في التهذيب بواسطه ابن مسكان نحن بمناسبة رواية هؤلاء المشايخ يعني ابن أبي عمير وصفوان تعرضنا انه لا يلاحظ مجرد رواية واحدة مثلا صفوان عن فلان ويحكم بعد توفيقه حتى لو آمنا بتلك الكلية، لابد من الرجوع الى الشواهد في انه لا يكون هناك سكت في البين، اشتباه، اختلاف، غلط من النسخة على عين ونقاط اخرى الان لسنا في هذا المجال. كيف ما كان الانصاف ان ابراهيم ابن ميمون وان لم يرد فيه توثيق صريح لكن شواهد في وثاقته بل في جلالته واعتماد الاصحاب عليه، يعني الرواة عن اكثرهم ان صح التعبير اكثر من 90% من الاجلاء من الثقات اجمالا، مو بتلك الدرجة العالية من الوثاقة لكن اجمالا لا بأس، يعني لا يعامل معه رواج انسان على این اعتماد المشايخ على شخص يكشف اجمالا نوع اعتماد عليه. مثلا التوثيق الذي عادتا عندنا مثلا ما يفيد 90% هذا لا اقل 70% يفيد، اذا لا يوصل حد 90 الى حد 70 لا بأس، لا تبني لا، لكن اجمالا من جملة الشواهد تذكر عادتا من جملة الشواهد. هذا بالنسبة الى ابراهيم الميمون. نعم المرحوم الماوغاني من عبارة لابن حجر في التغريب يقول ابراهيم ميمون كوفي صدوق، يقول يستفاد من هذا ان السنة ايضا وثق الرجل. خب اشكال على هذه العبارة واضح، اثبات الاتحاد صعبون، ابراهيم ميمون في طرق ناحو، ابراهيم ميمون عند ابن حجر في التغريب، اثبات انهما رجل واحد صعبون جدا، بل حسب الظاهر ان ابراهيم ميمون عندهم من ثقاتهم من جماعتهم من اصحابهم مو من الشيعة. عليك بما كان هذا الاستظهار والاتحاد، يعني هذا الاستدلال والتأييد بتعبيره بالنسبة إلى إبراهيم ميمون في غاية الصعوبة والإشكال. أنا أبي عبد الله نعم إنصافا الرواية شاذة، يعني لا توجد الآن إلا عند الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، الشيخ الكليني وغيره لم يوردوا هذه الرواية، هذه نكتة تلاحظ في هذه الرواية. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإن كان قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها. وجه الاستشهاد لم ليس لها مع أبويها أمر جعل امر الجاريه غير المتزوج الى ابويها، اي الى ابيها وامها. هذه الروايه طبعا ستاتي ان شاء الله، ياتي الكلام فيها ايضا مره اخرى عند الاستدلال على الجاريه البكر لا ولايه لها على نفسها، الولايه بالاستغلال لابيها، سياتي الكلام مره اخرى في هذه الروايه ومقام الجمع بينها وبين بقيه الروايات. هل يمكن أن يستدل بهذه الرواية لما نحن فيه؟ أولا كلمة إذا كانت الجارية بين أبويها صدر الرواية، لا يراد بها الولاية، المراد هذا كناية مثل زيدون كثير الرماد، إذا كانت الجارية بين أبويها إن إذا كان بكرا كناية عن البكر، وإلا إذا كانت ثيبا لكن رجعت إلى بيت أبيها، ليس المراد المعنى الدقيق بين أبويها يعني أن تعيش في بيت أبويها، لا مراد. ولذا قال وإن كان قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها، تأمل بين أبويها في قبال تزوجت كنايتون عن كونها بكرن، مثل هذا المصطلح الذي موجود مثلا بيته معه، ليس معنى بيته معه يعني يحمل بيته معه، كنايتون عن حياة غير مستقرة، بعض الأشخاص هكذا يعيشون مع حياتهم في كل مكان، حياتهم مختصرة يعيشون يتنقلون معهم، كيفية من الحياة، مو الإنسان الذي مثلا الآن يسافر مثلا من بلده إلى قم للدراسة يحمل بيته معه في السيارة، مو بيته يعني أثاث أغراضه كله يحمل معه في السيارة إلى قم، نقول في الطريق يصلي تماما لأنه بيته معه، ليس المراد هذا المعنى، الإنسان العربي لا يفهم هذا المعنى، بيته معه حياته كيفية في الحياة، يعني كيفية خاصة الإنسان يعيشها يسمى بيته معه، أما بمجرد أن يحمل أثاث البيت معه يسمى بيته معه، هذا لا، هذا التسمية في غير محله. كلمة بين أبويها يعني بكر، مو تعيش في بيت أبويها، كناية عن البكر، و واضح به تأمل فی نفس الروایه و ان کانت خط تزوجت دقیقاً تزوی جدا واضح. اما لیس لها ما ابویها امرون الکلام هنا هل یستفاد من هذا الاستغراق والانحلال، یعنی لیس لها ما ابیها وحدها و ما وحده وحده و ما امها وحدها امرون، هذا المعنى یستفاد انصافا بعیدون، هذا المعنى بعید. ثم موجود و امکانت قد تزوجت لم یزوجها، انسان یتحیر و لم یزوجها یعنی یرجع للزوج الذی یریدها، خب لم یتزوجها. ولذا انا اتصور ان فی الروای غلط موجود، لیس لها ما ابیها امرون مو ابویها، اصلا اصل نسخه خطاونی، الخطأ فی اصل نسخه. ولذا و این کانت قد تزوجت لم یزوجها الاب، الضمیر فی لم یزوجها الاب یعنی الاب لا یزوجها الا به امرها الا به رضا منها. و هناك طائف لا بأس بها من الروايات، يعني مو رواية واحدة، بل أنه موجود ليس مثلا زوجها أبوها، ليس لها ما أبيها أمرون، الحديث السابق من الباب حد. و روايات أخرى ما أبيها، أبيها كلمة في الروايات موجود أبيها أبويها، التعبير في في هذه الرواية بأبويها الثاني مو أبويها الأول، ابويها الاول ليس فيه مشكله، ذكرت الكلمه فيه مرتين، ابويها الاول يراد به كنايه عن البكر ليس فيه، ابويها الثانيه اتصور من غلط النسخه. والروايه كما قلت لكم منفرد بها الشيخ الطوسي، لا توجد في مصدر اخر الان عندنا حتى نقابه، في بقيه النصوص الموجوده عندنا ابيها موجود، مو روايه ابراهيم ميمون، بقيه النصوص. و فتاوى الاصحاب من القديم مع وجود الروايه امامهم كل الفتاوى مع ابيها، يعني لم يذكر احد من اصحابنا الا هذا القائل ابن الجنيد، لم يذكر احد من اصحابنا ولايه الام اطلاقا، بل نقلت لكم لم يذكر احد من فقهاء السنه على كثرته وعلى اختلاف في هذه المساله في بعض الفقهاء، لم يذكروا الأم في جملة الأولياء قطعا، لا يوجد ولا قول عندهم بأن الولاية للأم. ولذا كل هذه الشواهد فتاوى الأصحاب أصلا أرضية الفكرية الموجودة احتمال ولاية الأم لا توجد، بل قلنا أن هذا هو الكلام المنطقي عدم الولاية للأم انصافا، لأن المراد إذا جعلت الولاية للإمرأة خب نفس المرأة تكون مالكة عن نفسها، لماذا تجعل امرأة أخرى؟ فأصولا لا يتناسب مع الجو الخارجي، مع الجو الموجود عند العرب، مع الجو الموجود عند المسلمين. يقال حتى أن خديجة مع أنها لما تزوجت برسول الله على المعروف، لو يقال أنها كانت بكرا، المعروف أنها زوجته يعني زواجها الثالث تزوجت برسول، مع ذلك وأبوها ما كان موجود فجعل الأمر إلى عمها، عمها هو الذي خطبها. أصلا كان متعارف في العرب حتى قبل الإسلام أن المرأة بنفسها سحياء أو احتشاما واحتراما لها بنفسها لا تتصدى لعقد النكاح، المرء لا تتصدى عقد النكاح يجريها رجل، ابتداء أبوها ابنها أخوها عمها خالها جدها، جهة من الجهاد الرجل يتصدى. أصلا كانت هناك أرضية خارجية بين العرب قبل الإسلام، حتى قلت لكم بالنسبة لخديجة معروف وعلى ما يقال عمرها حدود مثلا 50 سنة 40 سنة، مع كبر السن ومع أنها متزوجة ومع أنها على ما يقال أيضا لها أولاد بناء على أن رقية وكذا من غير رسول الله ربائه النبي ولم تكن بناته، على أن كيف ما كان مع ذلك كله يقال أنه زوجها عمها، عم خديجه. اصلا كان متعارف عند العرب المراه بنفسها لا تتولى الاب، ولعل هذا التعارف الخارجي انتقل الى الفقه ايضا، ولذا الان فقهاء ايضا مشهور بينهم يقولون حتى لا تزوج العقد نيابه عن غيره، وكاله عن غيره، مو فقط انه هي لا تعقد على نفسها، حتى يوكلها انسان توكلها امراه في اجراء العقد، هي تعرف اللغه العربيه تتوكل في اجراء استقبال لا تتصدق. هذه في الذهنيه كانت موجوده، من يراجع التاريخ تاريخ العرب قبل الاسلام هذه الذهنيه ثابته عندهم ان المراه سواء كانت الام او البنت او الخال لا ولايه لها في هذا المجال، لا تجري عقد النكاح، كان مسلم عندهم. فلذا جدا من البعيد ان يكون مراد الامام الصادق من كلمه بين مع ابويها يعني الام استقلالا والاب استقلالا، جدا بعيد. يعني و يشهد لذلك فتوى الاصحاب، نحن كرارا و مرارا بينا ان فتاوى القدماء كما لها قيمه بالنسبه الى السند على ما يقال انه اعراضهم به اصطلاح كاسر و عملهم جابر لضعف الاسلام، اضافه الى ذلك نحن في تصورنا ان عمل الاصحاب له دور في سلامه المتن، في معرفه المتن الصحيح، اصلا ما هو متن الروايه. هناك بعض الروايات اصلا متنها مشبه هم، لا نعرف المتن دقیقا، لا نعرف، لكن فتاوى الاصحاب على نسخه من المتن، فتاوى الاصحاب تصلح لترجيح تلك النسخه، لقبول تلك النسخه. يعني مضافا الى جهه الى الصدور، الفتاوى والعمل تنفع بالنسبه الى المتن. الان فتاوى الاصحاب انه ليس لها مع ابيها امران، مو مع ابويها، ليس هناك فتوى بعنوان ليس لها مع ابيها، نعم فتوى بانه ليس لها مع ابيها امران. فاولا فتاوى الاصحاب الارضيه الخارجيه، ثانيا نفس التعبير في الروايه به ان كانت قد تزوجت لم يزوجها، يعني لم يزوجها الاب، مو لم يزوجها. الظاهر من التأمل انه وقع غلط من الشيخ رحمه الله في هذه النسخه، كانت متن الروايه هكذا، اذا كانت الجاريه بين ابويها فليس لها مع ابيها امر، وان كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضا منها، المتن يكون صالحا، ليست فيها أي مشكلة حينها. لا نحتاج إلى إسقاط الرواية بإبراهيم الميمون بيا الهروي. إذا فرضنا أن الأصحاب أعرضوا عن الرواية لابد أن نعرف النكت في الإعراض، لم يكن هناك تعبد خاص في الإعراض الذي نحن الآن نحتمل بحسب السياق وبحسب الشواهد الموجودة أن أبويها الثاني غلطون، صحيح ليس لها مع أبيها أمرون، و هكذا اذا قرأنا الروايه انصافا مع ذيل الروايه يكون على تمام الاعتماد، و يشهد لذلك قطعا عمل الاصحاب به. و وجود هذا التعبير في طائفه من الروايات، ليس لها مع ابيها، ليس لها مع ابيها، طائفه من الروايات هذا التعبير مع ابيها موجود. فالوثوق الذي يحصل للانسان، فنحن لا نناقش من جهه ابراهيم الميمون بيا الهروي الذي الان نحن نناقش فيه، ولا من جهه اعراب الاصحاب. نعم اعراض الاصحاب عن الفتوى يكشف عن صحه ما ذكرنا، كما ان في متن الروايه ايضا شواهد موجوده على ما ذكرنا، وبهذا المعنى الذي قلنا تندفع ويندفع الاشكال عن الروايه تكون مقبوله، ليس فيها اي مشكله. هذا بالنسبه الى ولايه الام. طبعا كما انه بالنسبه الى الام اذا لم تثبت من يكون من طريق المرأة يحتاج الى دليل، والاصل الذي اصلناه امس الاصل عدم الولايه جاریتون فی ما نحن فی فلا مجال الرجوع الى ذلك. ثم تعرض الماتن رحمه الله لمساله ولایه الاخ، اخ المرأه هل له ولایه على المرأه ام لا. الان تبین ذکرنا لكم ان اخ المرأه له الولایه عند السنه. نعم المشهور بينهم ان الاخ اذا كان لاب و ام له الولایه قطعا، و كذلك اذا كان للاب فقط، لكن خلاف بينهم في الرتبه بينهما. ذهب المشهور لعله منهم الى ان الابوين مقدم على الابي، الاخ الذي من الابوين، واما الاخ الذي من الام لا ولايه له. يعني يؤمنون بثبوت الولايه للاخ اذا كان من جهه الاب، اب الابوين، واما من جهه الام باعتبار ان الام نفسها ليس لها ولايه، فمن يتقرب الى المرأة من جهة امها ايضا لا ولاية له. فلذا الاخ الامي للمرأة لا ولاية له عنده، هذا ما عند السنة اجمال آرائه. و اما في روايات اصحابنا وفي فتاوى الاصحاب المشهور شهر واسع جدا بين الاصحاب أن الأخلاق لا يتلعب. ذهب بعض الشباب من قدماء الأصحاب إلى ثبوت الولاية للأخ، و اما بالنسبة إلى ما يمكن أن يستدل ثبوت الولاية به اصطلاح للأخ، هناك بعض الروايات التي يستفاد منها أن الأخ أيضا له الولاية على المرأة. هذه الروايات الواردة فيما نحن فيه نحن نذكرها بعنوان الراوي الأخير، يعني بإسراء الذي روى هذه الرواية، الراوي الأخير الذي الرواية الأولى في هذا المجال رواية أبي بصير. رواية أبي بصير بلي الآن وردت عندنا هذه الرواية بعدة أسانيد، جملة من الروايات الواردة في أسانيد به اصطلاح بله. نه یادم رفت صفحه شو. هشته بخون این جاشه دیست چهار بابه هشت نه زیادم داره، من بعد عرض میکنم خیلی اسانید متعدده داره. الحدیث الذي یعنی روایت ابی بصیر وردت عندنا به عدت اسانید. السند الاول ما اورده الشیخ صاحب الوسائل فی الباب الثامن من أبواب عقد النكاح الحديث الرابع. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي منفردا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن البرغي أو غيره. المراد بالبرغي عادة هنا البرغي الأرب محمد بن خالد بقرينة رواية الأشعري، وإلا غالبا البرغي ينصرف الى الابن كثيرا، البرغي الابن شيخ طوسی کجا؟ خب داره بعد داره بعد داره محمد بن حسن ذیل حدیث اول داره ذیل محمد بن حسن بعد عطف به اون میکنه، این قاعده ایشانه ما در بحث رسال توضیح داره. بله البرغی او غیرهی، طبعا کلمت او غیرهی مضرون به صحت الاسناد. ان صفوان و عادتا یراد بهی صفوان ابن یحیی الصابری الثقه الجلیل. ان عبدالله عادتا یراد بهی عبدالله ابن مسکان فی هذه الطبقه، صفوان عبدالله عبدالله ابن مسکان. و لنا شواهد على ذلك لا يختص بهذا. عن ابي بصير السند بلحاظ او غيره فيه اشكال و الا لا اشكال فيه. سالته عن الذي بيده عقده النكاح، تعريض داره بيده عقده النكاح. هذه الروايه اصولا واردتون في ذيل الآية المباركة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولذا طائف من هذه الروايات أوردها العياشي في تفسيره في ذيل الآية المباركة. ولذا الروايات الموجودة فيما نحن فيه أكثر من هذا مع بعض المرسلات التي نقرأها إن شاء الله اليوم. فلذا قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال عليه السلام هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز إلا أن يعفور أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بل جعل من الأشخاص الذين بيده عقدة النكاح الذي يجوز أمره في مال المرأة. مراد من يجوز أمره يعني يمضي أمره ينفذ أمره. فيبتاع لها ويشتري، طبعا إذا فرضنا أن المرأة توكلت شخصا في أمورها المالية يستفاد من هذه الرواية أن المرأة إذا وكلت شخصا في أمورها المالية إذا أراد أنها هذا الشخص أن يعفو عن المهر لا يأخذ المهر له ذلك. فأي هؤلاء عفا فقد جاز يعني نفذ و عبر به اصطلاح امر بود. هذا متن المتن الاول لرواية ابي بسيط. عقدت النكاح بعد توضیحات بعد. فالمستفاد من هذه الرواية ان الاخ له ولایته بيده عقدة النكاح. رواية أبي بصير قبل أن نقرأ بقية الأسانيد لأبي بصير أيضا رويت بطريق آخر برقم 5، هذا كان برقم 4. روى الشيخ الطوسي منفردا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن ابي بصير، هذا السند قطعا صحيح لا اشكال فيه لا مشكله في هذا السند. هذا الحديث الثاني يعني الطريق الثاني لكتاب ابي بصير. هذا الطريق راح يكون من كتاب حسن المحبوب، الطريق الاول من كتاب احمد بن محمد بن عيسى، وهذا من طريق حسن المحبوب. واصولا في هذا الطريق لا توجد اي مناقشه. بله، لكن الفرق الموجود في المتن ما بين السندين في ذيل الرواية. الموجود في رواية الأولى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، أما في المتن الثاني الذي الآن أسأل صحيحون فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا منه. هذا المتن، هكذا المتن الثاني، اختلاف واضح. خب الحديث الأول، ما دام نحن في هذا الصفحة، الحديث الأول فيما نحن فيه رواية أبي بصير وقرأنا سندين، نقرأ سندا لمحمد بن مسلم. محمد بن مسلم أيضا روى هذه الرواية. الرجل الثاني الذي يروي هذه الرواية هو محمد بن مسلم. سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن مسلم الحديث الخامس، قال هكذا في الكتاب هكذا، وبإسناده عن الحسن المحبوب عن علي ابن رعاب عن ابي بصير و عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم كلاهما عن ابي جعفر. اعرض بخدمتكم عن العلاء ابن رزين عطف على علي ابن رعاب، يعني اذا تريدون قراءه السند يعني روى الشيخ الطوسي عن الحسن بن محبوب عن علاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم، هكذا يقرا السند. فكان الحسن المحبوب روى الروايه مرتين، مرة عن علي بن رعاب عن أبي بصير عن أبي جعفر، مرة عن حسن محبوب عن علي بن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. طبعا الفارق الآخر بين السندين أن في كتاب حسن محبوب الرواية عن الباقر عليه السلام، وفي كتاب أحمد الرواية عن الصادق عليه السلام، رواية أبي بصير مراد. الشيء الملفت للنظر اتحاد المتنين تماما، جدا غريب، جدا ملفت للنظر. یعنی دقیقاً سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الاب والاخ والرجل يوسف دقیقاً و سندان هم مختلفان علی ابن رعاب و نبی بصیر علا ابن رزین هم محمد بن موسی مثلا رجل هم مختلفان ای و کل سند اینا صحیحان فی غایت صحیح مو فقط سیان علایان کل سند اینا سیان علایان علایان من الغریب جدن طبعا ابی بصیر عن الباقر علیه السلام هو لیل ابی بصیر عن الكاظم هو یحیی و ابی بصیر عن الصادق مرددون بینه هم انا این که به مکان فالغریب فی هذا الاسناد الشیء الغریب الذي نلاحظ فی هذه الروایه رجلین مختلفین سندین مختلفین لکن مع ذلك کله المتن تماما واحد سوالا جوابا تعبیرا المتن واحد الى هذا الحد قرأنا سندین لروایت ابی بصیر فی الجزء الخامس عشر بحسب هذه الطبعه في الباب الثاني والخمسون والخمسين من أبواب المهور طبعا إلى الآن قرأنا سندين عن أبي بصير من كتاب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أسانيد أخرى لأبي بصير من كتاب الكلين في كتاب الكلين هكذا أنا أبي علي الأشعري أنا ابن عبد الجبار مراد محمد ابن عبد الجبار هذا السند الأول و عن محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر الاسدی استاد شیخ الکلینی عربی و صمیم عربی و اصیل لکن سکن ری اصلو من بنی اسد من الکوفه اسدی و کوفی و احتمل الرجل له جه اجتماعی وجود اجتماعی فی عن ایوب ابن نوح حالا سند آخر و عن حمید مراد بیه حمید ابن زیاد الواقفی آخر من نعرف من الواقفی فی کوفه و استاد الکلینی هون عن ابن سماعه هذه ثلاثه اسانی تنتهی لصفوان جمیعا عن صفوان ثلاثه اسانی عن صفوان و هناکم لاحظت احمد ابن محمد ابن عیسی عن البرغی او غیره عن صفوان فی طریق شیخ طوسی ولذا انا احتمل ان یکون صحیح و غیره مو غیره او غیره لانه تبین محمد ابن عبدالجبار و ایوب ابن نوح و ابن سماعه حسن و محمد ابن سماعه هؤلاء ثلاثتهم جمیعا یرون عن صفوان فیبدو ان هذا کان فی کتاب صفوان به عبارت اخرى اصل روایت کتاب صفوان عن عبدالله ابن مسکان عن ابن مسکان هنا تصریح هم به اسمی عن ابی بصیر فهذه طرق لشیخ الکلینی الشیخ الکلینی لعله من باب الاحتیاط ذکر عده طرق الى کتاب صفوان و غربه اثبات صحة النسخه لا يتصور الانسان انه في نسخه من كتاب صفوان موجود في نسخ كثير من الكتاب هذه الروايه موجود هذا سند فالى هذا الحد صار به اصطلاح سندين من كتاب بلي ثلاثه في كتاب كليني طبعا ثلاثه تنتهي الى صفوان و واحده في كتاب و سندين في كتاب الشيخ الطوسي كما أنه بسند صحيح من روي عن محمد بن مسلم ينبغي أن يعرف بل يعرف أن حديث أبي بصير أورده في هذا الباب بل في كتاب العياشي مرسلا عن أبي بصير هذا سند الشيخ والإعلام سند آخر علي بن إبراهيم عن أبيه و عن عدت من اصحابنا عن البرقی جمیعا عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله هذا سند موثق موثقان لا اشکال فی فصار ثلاثت اشخاص رو هذه الروایه ابو بصیر و سماعه و محمد ابن مسلم جمیعا عن ابی عبدالله فی قول الله عز و جل و انطلقتمون الا ان یبوس يعفو الذي بيدي عقدة النكاح قال هو الأب أب الأخ أب الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لهما فيتجر به فإذا عفا فقد جاز أيضا روى الشيخ الكليني عن علي عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن حلبي هذا سند صحيح ينتهي إلى كتاب الحلبي فهؤلاء أربع روى هذه الرواية عن الصادق والباقر عليهم السلام هذا غريب جدا ولی اسانید الاربعه معتبرتون، یعنی طریق الى ابی بصیر صحیح موجود، طریق الى محمد بن مسلم صحیح، طریق الى سماعه معتبرون، طریق الى کتاب الحلبی ایضا صحیح. اربعه اسانید، اربعه من الرواة الكبار رو، والغریب ان المتن تقریبا واقف فی الاحوال هو الاب والاخ الى آخرین. فماذا يعمل بهذه الروايه؟ وبعد له طرق اخرى قد اليوم بعد انتهى البحث حتى نرى انه هل هناك اعراض قطعي عن الروايه ام لا. صلى الله على محمد وعلى اله الطاهر.